لله الواحد امين. النهارده هناخد بعض تأملات في معجزة شفاء الامرأة نزيفة الدم. المعجزة دي وردت في انجيل متى اصحاح 9 وانجيل مرقس اصحاح 5 وانجيل لوقا اصحاح 8. احنا هنركز في انجيل مرقس اصحاح 5 من الاية 25. المعجزة دي جت من جهة زمنها ما بين معجزة اقامة ابنة يايروس اللي اخذناها بالكتاب. المسيح في الطريق وهو رايح عشان يقيم ابنة يايروس تقابل مع هذه الامرأة وشفاها، وبعدين وصل الى بيت يايروس واقام الابنة من الموت. فالمعجزة دي محصورة في الوسط كده. تبدأ القصة بكلمة وامرأة بنسف دم منذ 12 سنة وقد تألمت كثيرا من أطباء كثيرين وأنفقت كل ما عندها ولم تنتفع شيئا بل صارت إلى حال أردى. هذه الامرأة كانت بتعاني من حاجتين: مشكلة من جهة الصحة ومشكلة من جهة المجتمع، لأن حسب النظام اليهودي أن الامرأة التي تنزف دم بتكون نجسة. ودي جت في سفر اللاويين اصحاح 15 يقول: إذا كانت امرأة يسيل سيل دمها أياما كثيرة في غير وقت طمسها أو إذا سال بعد طمسها فتكون كل أيام سيلان نجستها كما في أيام طمسها أنها نجسة. كل فراش تضطجع عليه كل أيام سيلها يكون لها كفراش طمسها، وكل الأمتعة التي تجلس عليها تكون نجسة كنجاسة طمسها، وكل من مسهن، يعني حتى لو حد لمسها، يكون نجسا فيغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء. اللي يلمسها يقعد لغاية بالليل نجس. وإذا طهرت من سيلها تحسب لنفسها 7 أيام ثم تطهر، يعني حتى بعد ما تخف من النزيف تقعد 7 أيام كمان محسوبة على أن هي نجسة. وفي اليوم الثامن تأخذ لنفسها يمامتين أو فرخي حمام وتأتي بهما إلى الكاهن إلى باب خيمة الاجتماع علشان يعمل واحدة ذبيحة والتانية محرقة ويكفر عنها الكاهن أمام الرب من سيل نجاسته. هي ما بيها عيانة، ما بيها كمان أن الناس بينظروا إليها أنها إنسانة نجسة ويتحاشوا مقابلتها لألا يتنجسوا بنجاستها. والكلام ده استمر 12 سنة. تخيلوا بقى، شيء مؤلم، نزيف دائم 12 سنة والدكاترة مش عارفين يعملوا حاجة، علما بأنهم كانوا في الحالة دي بالذات يحاولوا الدكاترة يبذلوا قصارى جهدهم لأنها مش في نظرهم مش بس مرض، دي حاجة دينية، حاجة ليها بعد ديني. الست دي هتقعد 12 سنة ما تعرفش تدخل الهيكل، ما تعرفش تشارك في العبادة، ما تعرفش تقدم ذبيحة، ما تقدرش تقرا الكتاب المقدس، حاجة صعبة. 12 سنة. يقول وقد تألمت كثيرا من أطباء كثيرين وأنفقت كل ما عندها، كل ما عيشتها، كل فلوسها رايحة عند كثرة، ولم تنتفع شيئا، بل صارت إلى حال أردى. معلمنا لوقا يقول ولم تقدر أن تشفى من واحد، مش قادر حد يفيدها بحاجة. طبعا قبل ما نسترسل في الموضوع احب انوه ان مفهوم النجاسة في العهد القديم اتغير في العهد الجديد. المرأة او الرجل اذا حصل منه نزيف او سيل او اي افرازات ما يبقاش نجس، لان احنا خلاص تقدسنا بالمعمودية وبالميرون وبجسد الرب ودمه. ما عندناش نجاسة خالص في المسيحية الا بالخطية، ماشي كده؟ امال ايه؟ ليه في الظروف دي بيبقى في احتياطات خاصة؟ بيعتبر الانسان زي ما يكون واحد اكل الصبح فما يقدرش يصلي القداس ويتناول بس. هل الانسان اللي اكل الصبح وما قدرش يتناول نجس؟ ابدا، بس فاطر. فما عندناش نجاسة. المسيحية ديانة الطهارة. تقولوا طب ليه اتغير الوضع، عهد قديم عن عهد جديد؟ في العهد القديم لم يكن الله قد تجسد بعد، وكان الجسد بتاعنا عليه لعنة الخطية. عشان كده كان فعلا لما يحصل حاجة زي كده ينظروا للجسد على انه نجس. بل اكتر من كده، لما كان يبقى انسان يموت في لحظة موته كده يبقى الجثة بتاعته نجس قبل ما يعفن ولا يتنتن ولا حاجة، مجرد بس الروح خرجت يصير الجسد نجس واللي يلمسه يتنجس. طب احنا ما عندناش كده. في المسيحية الانسان مقدس، هو عايش مقدس، هو ميت وجسده نظيف ومقدس لانه اتحد بالله في المعمودية وبالميرون وبالتناول. ما عندناش مفاهيم نجاسة خالص الا ايه الخطيئة. ودي قالها السيد المسيح حتى من جهة الأكل. في العهد القديم كان في بعض الأكلات ممنوعة وتنجس الإنسان، وكانوا لازم يغسلوا أيديهم كويس قبل الأكل، مش على سبيل النظافة لكن على سبيل التطهير، كأن الإنسان اللي يأكل بإيد مش مغسولة يصير الأكل بالنسبة له نجس وينجس جسده. وجم انتقدوا المسيح وتلامذته ان هم بيأكلوا بأيادي غير مغسولة، فالمسيح قال لهم ليس ما يدخل الفم ينجس الانسان بل ما يخرج من الانسان. ايه بقى اللي يخرج من الانسان؟ قال لهم افكار الشر، هي دي اللي تنجس الانسان. فاحنا لازم المفهوم ده يثبت عندنا، لان انا عارف ان في شعبنا ناس ما زالوا متأثرين بثقافات غريبة مش مسيحية. احنا ما عندناش تطهيرات الا بدم المسيح، المية مش بالطهر، وما عندناش نجاسات الا بالخطية. الاكل والامراض لا تنجس الانسان، بل ان الدم اللي بيجري في عروقنا واللي بينزف من هذه المرأة هو سائل مقدس وطاهر. ايه الوحش في الدم عشان يخلي الانسان نجس؟ يعني ايه الوحش فيه؟ ده نهر من انهار الحياة بيجري جوانا كده. ده بدون هذا الدم الانسان يموت. والدم بتاعنا دم طاهر ونقي، حتى مش ممكن يكون فيه ميكروب. لو فيه ميكروب في الدم الانسان يعي، يعني سائل معقد. ايه بقى اللي فيه وحاشة ونجاسة؟ هو بس في العهد القديم كان نوع من التنبيه للناس ان احنا لازم ننتظر الله الذي يتجسد فيقدس الجسد، فهيقعد الجسد فيه عيوب وفيه ضعفات فيه نجاسات لغاية ما يجي المخلص يرفع عنه دي. فعيب كبير قوي ان بعد ما يجي المخلص نقعد لسه ننظر للجسد على انه نجس وان الافرازات بتاعته فيها نجس. هذه الامرأة كانت عايشة في جو العهد القديم اللي فيه النجاسات، واتناشر سنة برضو رقم مقصود، لان اتناشر دي تفكرنا بالاتناشر سبط بتوع العهد القديم. يبقى عايشة في ظل الشريعة اليهودية، منها ان هي حاسة انها نجسة، ومنها ان هي مش عارفة تشفى من مرض، مستنية لما يجي المسيح يرفعها الى عهد النعمة مش الناموس. هذه الامرأة هي ايضا رمز لكل انسان بينزف من الخطية. بص دي احب اشرحها برضو. الدم اللي في جسمنا دوت غالي جدا، كل نقطة فيه غالي علينا، كل واحد حاسس فينا بكده. لو نزلت منه نقطة دم بينزعج. ده يمثل القوة الروحية اللي فينا والطاقة الروحية اللي بناخدها بالعمل الروحي، سواء في القداس او في الصلاة او في التناول او في الصيام او في اي عمل روحي. احنا لما بنقف قدام ربنا بناخد طاقة روحية جوانا، ولما بنعمل خطية الطاقة الروحية دي بتتهدر تقع مننا، فهي تشبه زي انسان عمال بينزف. وبعد عنكم لما تشوفوا حد بينزف تلاقيه بيضعف وينحل، ولو نزيف حاد ممكن يموت في يوم. لو نزيف حاد يعني واحد اتعور وشريان اتقطع والنزيف بيجري ومحدش عارف يسعفه، ممكن يموت من النزيف طبعا. واول ما ياخدوه للمستشفى قبل ما يفكروا يقفلوا الجرح يركبوا له دم، لان ممكن على ما يقفل الجرح يكون مات، لازم يركبوا له دم. وبعد ما يقفلوا الجرح ويركبوا الدم بقى بعد ما كان وشه اصفر يبتدي ايه يورط كده وترجع له الصحة. هو ده اللي بتعمله الخطية فينا. خطية عمالة تستنزف جهدنا ووقتنا واهتماماتنا والطاقة الروحية اللي فينا. والانسان لما يسيب نفسه للخطية تلاقيه بقى هزيل وضعيف، وكل ما يبقى هزيل وضعيف الشيطان يقوى عليه زيادة. يجي ربنا يوقف النزيف ويديله نقل الدم. ايه بقى نقلة الدم دي؟ التناول من جسد الرب ودم، فيسترد الانسان عافيته الروحية. هذه الامرأة هي مثل لكل انسان يترك نفسه لنزيف الخطية والفساد. وقد تألمت كثيرا من أطباء، الاطباء اللي لجأت ليهم المرأة هم الدكاترة اللي كانوا موجودين في وقتها اللي مسؤولين عن ان هم يشفوا الامراض او يعالجوا الامراض. لكن كان هناك طبيب عظيم حقيقي مشفي لامراض النفوس والارواح والاجساد، هو الوحيد اللي عنده العلاج. هي تألمت كثيرا من اطباء كثيرين وانفقت كل معيشتها ولم تنتفع شيئا، بل صارت الى حال ارضى كأن حالتها بتقول لها مش هينفع معاكي غير الطبيب الحقيقي. هؤلاء الاطباء الكثيرين اشارة الى الناموس والانبياء والحكماء اللي ما قدروش يشفوا البشرية من الخطية، واشارة ايضا الى الوسائل البشرية اللي بنلجأ اليها تحللنا مشاكلنا وتخلصنا من ضيقتنا. الانسان لا ينتفع شيء بل يصير الى حال اردى. والاطباء الكثيرين يرمزوا ايضا الى المجهودات الضخمة اللي انت بتعملها من اجل تصليح نفسك بدون ما تعتمد على نعمة ربنا او تلجأ الى المسيح ليشفيك. ممكن انسان يجد نفسه ممسوك في خطية بدلا من ان يرتمي في حضن المسيح وياخد منه نعمة، تلاقيه يلجأ ان هو يدرب نفسه تدريبات عشان يخلص، وتلاقيه تدريباته تقوده الى حال اسوأ. تقول يعني انت كده بتلغي التدريبات الروحية والجهاد الروحي؟ طبعا مش ممكن. لكن ما ينفعش ان الانسان يلجأ الى وسائل بشرية ويترك الله، لكن لما نلجأ الى الله في الاول هتبقى حتى الوسائل البشرية معمولة بقوة ربنا. يعني الواحد يستند على نعمة الله وبعدين يعمل الجهاد الروحي بتاعه، مش يعتمد على جهاده الروحي وينكر النعمة، مينفعش. وحتى في مجال المرض ممكن الانسان يلجأ الى اطباء كثيرين ولا يشفى. تقول لي يعني ما نروحش للدكاترة؟ لا، الاول نروح لربنا وبعدين. غلط ان احنا ما نروحش للدكاترة، لازم ده مع ده، بس ربنا هو اللي هيدي الحكمة للدكتور وهو اللي هيرشدني اروح لانهي دكتور، وهو اللي هيكشف للدكتور ايه المرض اللي عندي وايه العلاج المناسب، وهو اللي يدي الشفاء. اوعى تفكروا ان اللجوء للاطباء يزعل ربنا، ده هو قال لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى، يعني معناه هو موافق ان المرضى يحتاجوا طبيب. بس كمان ما نعملش العكس، نلجأ للاطباء وننسى ربنا. تألمت كثيرا من اطباء كثيرين اشارة الى الامكانيات البشرية اللي مش بتفيد الانسان. انفقت كل ما عندها اشارة الى عجز البشرية بدون ربنا، ولم تنتفع شيئا بل صارت الى حال اردى. شوفوا بقى، الست دي عيانة ونجسة معزولة عن المجتمع وصارت ايضا فقيرة، انفقت كل ما عندها. بالذات دي اشارة للبشرية، مريضة بالخطية، نجسة بسبب بعدها عن الله، معزولة عن الله من ساعة ما آدم انطرد، وصارت فقيرة لأن ما عندهاش نعمة ربنا. محتاجة بقى إيه؟ المسيح. لما سمعت بيسوع جاءت في الجمع من وراء ومست ثوبه. الآباء وهم بيشرحوا قالوا إن هذه المرأة النازفة هي إشارة للأمم، الأمم اللي كانوا تنجسوا بعبادات الأوثان وجم يتلاقوا مع المسيح. المسيح ما رحلهاش البيت، هي قابلته في الطريق. يقولوا إشارة إن المسيح لم يولد في بلاد الأمم لكن اتولد عند اليهود، والأمم جم قبله هناك. لما سمعت بيسوع جاءت في الجمع، في الجمع يعني جت في الغيصة في الزيطة، تقول محدش هياخد باله مني. طبعا هي امرأة بتنزف لكن محدش دريان بيها، هي الوحيدة اللي عارفة ان هي عندها نزيف. مفروض ان هي لما تدخل في وسط الناس كل اللي هيلمسوها يتنجس. وانا حاسس انها امرأة خجولة وعندها حياء، بدليل ان هي كانت مكسوفة ساعة ما المسيح قال مين لمس وخافت. فهي حاسة بذنب، تقول انا دلوقتي عمال انجس الناس والوثهم، بس في سبيل ان تنال الشفاء قالت ما يهمش، اللي يتنجس يتنجس بس انا انال الشفاء واتلاقى مع المسيح. جاءت في الجمع من وراء ومست ثوبه. يقول معلمنا لوقا مست هد بثوب. الهد دوت اللي هو ايه؟ الطرف التحت خالص في ديل الجلبية كده. وهد بثوب ده ليه قصة في العهد القديم في سفر العدد. يقول كلم الرب موسى قائلا، سفر العدد اصحاح 15 اخر باراجراف، قال له كلم بني اسرائيل وقل لهم ان يصنعوا لهم اهدابا في ازيال ثيابهم في اجيالهم، ويجعلوا على هد الزين عصابة من اسمنجوني، فتكون لهم هدبا فترونها وتذكرون كل وصايا الرب وتعملونها. يعني نوع من التذكرة عشان يفتكر الناموس والشريعة ويبقى حريص انه ينفذها. ربنا قال لهم اعملوا في طرف الجلبية من تحت عصابة من اسمنجوني. اسمنجوني دوت لون سماوي زي الازرق السماوي. يعمل عصابة كده ملفوفة ويروح عملها في طرف جلبيته. تفكروا بالشريعة، ايه علاقتها بالشريعة؟ الجلبية نازلة لتحت، ديل الجلبية يحك في الارض. قال لي حط فيها حاجة اسمنجوني، يعني لون ايه؟ السماء، عشان ما تبقاش ماشي على الارض تبقى فكرك في السماء. واصبح كل رجال الاتقياء في بني اسرائيل يعملوا العصابات دي في اهداب ثيابهم. كتبوا الفريسيين بقى كانوا بيكتروا في الحتة دي قوي، لدرجة ان اتقال عنهم كانوا يعرضون اثياب اهداب ثيابهم، نوع من المظهرة والمنظرة، عشان يدوا إيحاء للناس إن هم أكثر تقوى، فكان يعمل بقى العصابات دي الإسمنجوني دي حاجة كبيرة كده فتبان. والشعب الطيب لما يشوف واحد من رجال الدين لابس كده وهد الثوب بتاعه فيه إسمنجوني يعتبر الحتة دي بركة، فدي بياخد منها بركة. فهي فكرت بهذا المنظور، قالت يسوع ده انسان كويس تقي، وهد الثوب بتاعه يشير الى كلمة الله، فانا هاجي المس هد الثوب اكيد هيحصل لي شفاء. وبعدين بتقول في نفسها لو انا لمست هد الثوب يبقى ما لمستوش هو، يحصل نجاسة للثوب لكن ما يحصلش نجاسة لي هو، ما ضرتوش في حاجة، عايلة همه يعني. وده اللي خلاها تنزعج لما المسيح قال من لمسني، قالت الله هي وصلت لك يعني انت تنجست، هي خايفة من كده. قالت في نفسها ان مسست ولو ثيابه فقط شفيت. هنا ثوب المسيح بيرمز للكنيسة اللي هو المسيح مرتديها، ويرمز ايضا الى جسد المسيح اللي هو تجسد فيه من العذراء مريم. واحد من الاباء وهو بيتأمل قال اذا كان الثوب هو الكنيسة، هد بالثوب هيبقى هو بولس الرسول اللي هو اخر الرسل واصغرهم بقى الهد. وعندما لمست هذه المرأة الهد كأن الامم تلاقوا مع المسيح من خلال كرازة بولس الرسول، هد بالثوب يعني بقية الرسل هم الثياب واخر حتة من تحت بتاعت بولس. هو نفسه قال كده ان هو اخر الكل ظهر لي انا الذي مثل السقط، فهو هد بالثوب. والامم تقابلوا مع المسيح من خلال هذا الهد الذي هو بولس الرسول. حكاية ان مسست ولو ثياب شفيت، وده حصل او ما فعلا لمسته شفت، معناها ان المسيح عنده قوة الشفاء مش بس في لاهوته ولكن ايضا في ناسوته وايضا في ثيابه. حاجة عجيبة، عامل زي ما يكون كهرباء اللاهوت دوت والقدرة اللي فيه زي الكهرباء. لما اللاهوت اتحد بالناسوت صار الناسوت نفسه متكهرب. المسيح لما يمد ايده على حد يشفيه، لما يحط صباعه على عينين واحد بيشفيه، يبقى جسد نفسه بقى فيه قوة اللاهوت. فالنهارده كمان بشوف حاجة اقوى، اذا نفس الجلبية بتاعته بقى فيها الكهرباء دي. الذي يلمس ثوب المسيح يتم له الشفاء. وعشان كده شعبنا القبطي الطيب التقي تلاقيه يقترب الى ملابس الهيكل ويمسكها بتقوى. تلاقي الواحد فيكم الواحدة يمسك ستر الهيكل ويملس بيه على عينيه وعلى وشه لانه عارف ان في بركة. واحنا في الكنيسة في اشياء كثيرة صارت مباركة، اواني المذبح والسطور والكتب المقدسة. في ناس تنتقدنا ان احنا بنبصها وناخد بركتها، نقول الذي ينتقدنا كأنه ايضا بينتقد هذه المرأة. التي لمست ثياب المسيح. جاءت من وراء ومست ثوبه بإحساس ان هي ما تقدرش تجيله من قدام. لو جت له من قدام هيعرف ان انا انسانة نجسة وجايز يطردني. مش فاهمة ان المسيح مش ممكن يطرد حد، ومش فاهمة ان المسيح شايف قدامه وراه كمان. هو المسيح شايف بعينيه دي بس، شايف قدامه وراه بس. هي على قد فكرت قالت في نفسها ان مسست ولو ثيابه فقط شفيت. او ما لمسته فللوقت جف ينبوع دمها، وعلمت في جسمها انها قد برئت من الداء. وهي حست ساعتها خلاص الحمد لله المشكلة انتهت، انا اخدت البر والشفاء، محدش اخد باله، هنسحب وامشي. فللوقت التفت يسوع بين الجمع شاعرا في نفسه بالقوة التي خرجت منه، وقال من لمس ثيابي؟ فقال له تلاميذه أنت تنظر الجمع يزحمك وتقول من لمسني؟ وكان ينظر حوله ليرى التي فعلت هذا. هنا ظنت المرأة ان المسيح هيعاتبها لانها نجسته، لكن قولوا لي انتم هل كان ممكن المسيح يتنجس؟ مش ممكن. صحيح هو حمل خطايانا واثمنا، لكن حتى حينما حمل هذه الخطايا لم يتنجس بها، لكن بالعكس حرقها وطهرنا من كل الخطايا. على الصليب كان المسيح حامل خطية العالم. هل تعتبر الصليب نجسة؟ حاشا. او المسيح تعب الصلب كان نجس؟ حاشا. امال الخطايا دي راحت فين؟ دابت في بحر طهارة المسيح وقدسته. يقول القديسين زي لما الشمس بتشرق على اكوام القمامة، الشمس لا تتلوث ولكنها تطهر الزبالة. هو حمل خطايانا ونجستنا ولم يتنجس، بل بالعكس لقد طهرنا بطهارته. حكاية بقى ان الرب يسوع شعر ان في قوة خرجت منه، دي بتكشف لينا ان فعلا المعجزات اللي عملها المسيح كانت بتستنزف منه قوة، مش مجرد كلمة وبس، ده في قوة بتخرج منه. والكلام ده اتقال اكتر من مرة في انجيل لوقا، يقول كانت قوة الرب لشفائهم، كانت قوة الرب لشفائهم. وفي مرة تاني يقول كل الجمع طلبوا ان يلمسوه لان قوة ان كانت تخرج منه وتشفي الجميع. المسيح هو الشافي، بس بيشفي بقوة، حاجة خارجة منه. طب ايه رأيكم القوة دي لما بتخرج من المسيح؟ معناها ان المسيح لما يعمل له 5-6 معجزات في اليوم يرجع مهدود وحلو مهدودة؟ مش ممكن. يقولوا زي ايه؟ زي لما يكون واحد ماسك شمعة منورة ويجي واحد ينور منه الشمع، هل النور اللي عنده يقل؟ ولو جم 10 ينوروا منه شمعتهم، هل نوره يقل؟ ولو جم 1,000,000 قوة المسيح اللي خارج عشان تشفي الأمراض مش معناها انها فرقته، مش معناها ان المسيح بذل مجهود لدرجة انه بدأ يضعف، لان هو مش ممكن يضعف. المسيح قال لهم لقد لمسني واحد لاني علمت ان قوة قد خرجت مني، كما قال معلمنا له. تلاميذ قالوا له ده انت في زحمة، الناس عمالة تهرج حواليه، يعني مش ماشيين بنظام، عمالين يخطفوا فيه، الشاطر اللي يملس عليه والشاطر اللي يزحمه ويرجع يقول انا لمسته بايدي. السؤال بتاعك يا رب يسوع ملوش مكان في وسط الزحمة دي، تقول من لمسني؟ اتاري ايه بقى الحكاية؟ ان فعلا في كتير بيزحموا المسيح، لكن قليلين هم اللي بيستفيدوا منه. انت من النوع اللي بيزحم ولا اللي بيلمس؟ انت موجود في الكنيسة في وسط الزحمة ولا تلامست مع المسيح؟ يا ما ناس يجوا الكنيسة ويمشوا ولا يستفيد، يدخل الهيكل ويتناول ولا يستفيد، لانه كان عامل زحمة من غير ما يلمس المسيح. المسيح يريد الذين يتلامسون معه. المسيح عايز يقف وسط القداس بعد ما نتناول ويقول في واحد فيكم لمسني النهاردة، نقول له ده احنا كلنا اتناولنا، يقول لا واحد لمسني، شمعنا؟ يقول ان قوة خرجت مني دخلت جواه. مين فيكم اللي هياخد هذه القوة؟ هتبقى في وسط الزحمة ولا هتعمل تلامس شخصي مع ربنا يسوع المسيح في وسط الزحمة؟ بالرغم ان الناس كلهم كانوا بيلمسوا المسيح، لكن هذه المرأة لمسته لمسة خصوصية، لمسة فيها احتياج، ولمسة فيها ايمان، ولمسة فيها حب، ولمسة فيها رجاء، لها رجاء ان تشفى من المسيح، عشان كده اللمسة بقت لها معنى. السيد المسيح كان ممكن كل اللي يلمسه ياخد قوة، وانا متوقع فعلا كل اللي لمسوه اخد قوة، لكن هذه المرأة اخدت قوة زيادة. ليه؟ لانها كانت محتاجة زيادة. عمل زي ايه؟ الواحد فينا مثلا لما يكون عنده مرض حتى في جسمه وجعان، عنده مثلا جرح في صبع رجل، دكتور يقول له خد مضاد حيوي، يقول له احط المضاد الحيوي على صباعي، يقول له لا خده في بقك. ايش ايه بقي مع صباعي؟ ايش جاب ده في ده؟ يقول له اسمع الكلام، خد الدواء في بقك ابلعه. طب ايش عرف الدواء انه هيش في الحتة دي، ما جايز يشفي لي حتة تانية او اللي يروح في حتة تانية. اللي بيحصل فعلا الدواء يلف في الدم ويفيد الحتة اللي محتاجاه، مش كده؟ يلف في الدم وكأنه راح للكلية يقول لها انا معايا مضاد حيوي، وانت عايز تقول له انا سليم؟ شوف لك حد غير. يروح للقلب معايا مضاد حيوي، وانت عايز تقول له انا سليم؟ شوف لك حد غير. يروح للصباع يقول له معايا مضاد حيوي، يقول له انا مستنيك. يجي المضاد الحيوي ويشيله الميكروب اللي في صباع رجله. اهو المسيح كده، لن تستفيد من المسيح الا اذا حسيت انك محتاج له. الانسان المتكبر اللي جاي الكنيسه باحساس انه اكبر من المسيح واكبر من الناس لا يمكن يستفيد. الانسان اللي يقف يصلي بكبرياء واحساس انه مش عايز حاجة، يتقال له الكلمة اللي اتقالت في سفر الرؤيا، انك بتفكر انك انت غني وقد استغنيت ولا حاجة لي الى شيء، وانت مش عارف انك انت فقير واعمى وبائس وعريان. الواحد فينا يقف قدام ربنا في احساس الاحتياج، ومن اللمسة بتاعتك تاخد، هي المية تطلع لفوق ولا تنزل لتحت؟ تنزل لتحت. طب لو انا واقف عامل نفسي كده كبير قوي، النعمة متوصليش، تقول لي انا غلبان اروح لك فيه؟ ده انت كبير. عشان كده يقول القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله. وعشان كده الكنيسة علمتنا كلما وقفنا امام الله للصلاة نصلي بانسحاق القلب، اقول له اذا كان الصديق بالجهد يخلص فاين اظهر انا الخاطئ، اقول له هو اذا انا عتيد ان اقف امام الديان العادل مرعوبا ومرتعبا من كثرة ذنوبي. لما نقف قدام ربنا في حالة انسحاق يشفق علينا ويعطينا نعمة فوق نعمة. لكن نقف قدام ربنا نتهلل ونتكبر وقول له اشكرك اني لست مثل باقي الناس زي صلاة الفريسي، ربنا يصرفني فارغة، يقول انت من العمل زحمة لكن العشار من اللمس. انت موجود دلوقتي في الكنيسة بتعمل زحمة ولا بتتلامس مع المسيح؟ خلينا مثل هذه المرأة التي لمست السيد فأخذت الشفاء. قال له تلاميذه أنت تنظر الجمع يزحمك وتقول من لمسني؟ وكان ينظر حوله ليرى التي فعلت هذا. طبعا هو عارف مين هي هذه المرأة، كونه يسأل ويستنى هي ترد مش معناها مش عارف، لكن معناها بيديها فرصة ان هي تظهر ذاتها بنفسها. فلما رأت المرأة انها لم تختفي جاءت وهي خائفة ومرتعدة عالمة بما حصل لها، فخرت وقالت له الحق كله. المرأة لم تختفي لأن الله هو الحاضر أمامها الآن. من يستطيع أن يختفي من حضرة الرب؟ زمان يونان النبي ظن أنه ممكن يهرب من حضرة الله، لكن هيهات، من يستطيع أن يهرب من وجه الله؟ المسيح كشف أمرها علشان الناس يستفيدوا. ما كان ممكن المعجزة دي تحصل في السر ولا نسمع عنها حاجة ولا تتكتب في الإنجيل. وأنا متوقع ان ممكن يكون معجزات كتير حصلت بالطريقة دي وما كتبتش. حد جه لمس المسيح واخد النعمة وجري والمسيح ساب ومحدش عارف ما كتبش. فالمسيح عايز يغنينا، احنا يغنينا بالمعرفة بالمعجزة. قال لها تعالي انت عشان الحكاية دي تتكتب في الانجيل وتبقى فرصة كل الاجيال تقرأ وتشوف نعمة ربنا. وايضا أراد أن يكشف أمرها عشان ينهي منها عذاب الضمير. تعرفين ليه؟ كان ممكن بعد ما تروح تبتدي ضميرها يصحى تقول بقى أنا كده اللي عملت ده مش مظبوط، بقى أنا رحت سرقت البركة من غير ما يعرف، طب زمانه زعلان بقى أنا نجست ومش واخد بالي وجايز هو مش واخد باله، تقعد ضميرها يتعبها. فالمسيح عشان يريحها قال لها تعالي قولي ايه اللي حصل. وبعد ما قالت وهي خايفة قال لها ثقي يا ابنتي ايمانك قد شفاك اذهبي بسلام. لو لم يكشف امرها ما كان يبقى في فرصة يقول لها اذهبي بسلام. ما كانش المسيح قصده يحرجها، لكن كان قصده يشفي ضميرها كما شفى جسدها. المرأة جاءت وهي خائفة ومرتعدة، وهكذا النفس التي تشعر بحضرة المسيح تقف أمامه خائفة مرتعدة. زي ما قلنا من شوية، هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوبا ومرتعبا من كثرة ذنوبي. لكن ربنا على طول يرفع وجهها يقول لها اذهبي بسلام. الإنسان اللي يدخل القدس للقدسين، ليه يا رب؟ يقول إن أنتوا بتولي بروح منسحقة. هذه الإمرأة وقفت أمام المسيح خائفة ومرتعدة، فالمسيح قال لها اذهبي بسلام. أما المرأة فجاءت وهي خائفة ومرتعدة، عالمة بما حصل لها، فخرت له وقالت له الحق كله، قالت له الحق كله قدام جميع الشعب. ساعة ما جات له، جات له مكسوفة وجات من وراه ومش عايزة حد يعرف. ساعة ما شفيت بقى ليها الجرأة أيضا أن تقول الحق كله قدام كل الشعب. كل إنسان يتلامس مع المسيح مش بس بيديله الشفاء والقوة، بيديله أيضا الجرأة. وفي إنجيل لوقا يقول إن هي قالت لأي سبب لمسته وكيف برئت في الحال. فقال لها يا ابنة إيمانك قد شفاك. هذه الآية تكررت كتير، حكاية إيمانك يشفيك دي. في سفر الأعمال معلمنا بولس دخل مدينة مهلسترا صحاح 14، وكان هناك راجل عاجز الرجلين مقعد من بطن أمه ولم يمشي قط. هذا كان يسمع بولس يتكلم فشخص إليه، وإذ رأى أن له إيمانا ليشفى قال بصوت عظيم قم على رجليك منتصبا، فوثب وصار يمشي. السبب هو إيه؟ الإيمان. إيمانك قد شفاك. وبرضه في إنجيل مرقس 10 الأعمى اللي اسمه بارتيماوس ابن تيماوس قال له يسوع اذهب إيمانك قد شفاك، فللوقت أقصر، وتبع يسوع في الطريق. احنا لازم يكون لنا ايمان في المسيح. هذا الايمان يعطينا الشفاء، شفاء الروح وشفاء النفس وشفاء الجسد. كلمة ايمانك قد شفاك، الشفاء هنا نفس الكلمة بتاعت الخلاص. يعني في اللغة القبطية كلمة شفاء هي كلمة خلاص، كلمة عافية هي بالضبط. وجاي، وجاي بالقبط بنقولها للناس وإحنا ماشيين. وجاي يعني إيه؟ سبتك بالعافية، صح. وهي نفسها كلمة الخلاص. الله ينعم لنا بالخلاص، نستخدم معها كلمة وجاي. في كلمة يوناني اللي هي صوتي، وهي برضو معناها الشفاء. لما اقول له صوتي امون ووهنا ينان معناها خلصنا وارحمنا او اشفينا وارحمنا. ما علاقة الشفاء بالخلاص؟ الخلاص هو دخول السماء، ودخول السماء معناها الشفاء، الشفاء من فساد الطبيعة اللي ورثناها بسبب خطية آدم، وشفاء من هموم العالم وأتعابه، وشفاء للجسد. للإنسان فينا لما يكون مريض بكل الأمراض، لحظة ما بيموت يتم له الشفاء كاملا، يدخل السماء سليم. شفاء خلاص بمعنى الشفاء. وشفاء للنفس، لأن نفوسنا وإحنا على الأرض بيصيبها الأحزان والمتاعب والأوجاع، واحد نفسيته تبقى متضايق أو زعلان، لكن ياخد الشفاء لما يدخل السماء. ثقي يا ابنة إيمانك قد شفاك. يبقى مش بس أخذت شفاء من النزيف، ولكن أيضا أخذت الخلاص. اذهبي بسلام وكوني صحيحة من دائك. يعني مش الشفاء دلوقتي، يهما ممكن واحد يروح للدكتور ويديله علاج ويخف، وبعد شهرين ثلاثة يرجع له المرض تاني. فهنا المسيح قال لها لا، كوني صحيحة من دائك، يعني خلاص إلى الأبد مش هيجيلك هذا المرض. فشفيت المرأة من تلك الساعة. كلمة المسيح كلمة شافية. أراد المسيح أن هذه المرأة تيجي وتعترف أن هي شفيت علشان تعطي المجد لله، علشان الإنسان اللي يشفى من الخطية لازم يرجع لربنا ويشكره. ودي تفكرنا بالمعجزة اللي عملها السيد المسيح مع العشرة البرة، دي جت في انجيل لوقا اصحاح 17. بسرعة كده تقول ايه؟ وفي ذهابه الى اورشليم اجتاز في وسط السامرة والجليل. لوقا 17 اي 11. رايح اورشليم، في الطريق عدى على السامرة والجليل. الأورشليم ترمز لليهود، والسامرة والجليل ترمز للأمم. وفيما هو داخل القرية، على باب القرية من بره، استقبله 10 رجال برص خارج القرية، لأن كان مفروض البرص ما يعيشوش وسط الناس باعتبار ده مرض معدي وفي نجاسة. فوقفوا من بعيد، ما قربوش ناحيته، هم عارفين ان لو قربوا ناحيته غلط. فوقفوا من بعيد، حسب الشريعة يقول لك على الأقل في 100 خطوة بين الأبرص والناس. ورفعوا صوتا قائلين يا يسوع يا معلم ارحمنا. فنظر وقال لهم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة. روحوا وروا نفسكم للكهنة. كان مفروض ان الإنسان الأبرص لما يشفى اللي بيحكم انه شوفي وانه خلاص بقى طاهر الكاهن، فيروح يكشف عليه ويفحصه، يشوف كل حتة في جسمه ما فيهاش برص، يقول اوكي ده وتشوفي. فقال لهم اذهبوا اروا انفسكم للكاهن. فراح. كلمة راحوا دي معناها مؤمنين، ما هو ما شفاهمش، كانوا متوقعين يقولوا له ارحمنا، يقول لهم اطهروا ولا ابرئوا ولا يلمسهم ولا اي حاجة. فيلاقوا نفسهم شوفيوا، وبعد ما يشفوا يقول لهم روحوا للكهنة. ده من قبل ما يشفوا قال لهم اذهبوا واروا انفسكم للكهنة. وفيما هم منطلقون طهروا في السكة، وهم رايحين لقوا نفسهم تطهروا، المرض راح، الجلد رجع بقى سليم. فواحد منهم لما رأى أنها شفية رجع يمجد الله بصوت عظيم، وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. والواحد ده كان جنسيته ايه؟ كان سامريا، والباقيين عشر بقيه العشر يهود. فاجاب يسوع وقال: اليس العشر قد طهروا؟ فاين التسعه؟ الم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ ثم قال له: قم وامضي، ايمانك خلصك. اهي برضو ناحية حكاية ايمانك شفاك، ايمانك خلصك. هذا الرجل السامري اخذ شفاء الجسد وشفاء الروح لما رجع للمسيح بعد ما شفي من البرص. اخذ الكلمة الجميلة: ايمانك خلصك. والتسعة فرحوا بشفاء الجسد وانشغلوا بالجسد فلم يرجعوا الى المسيح. انت برضو من انهي نوع؟ هل انت من النوع اللي لما ربنا يديك نعمة تنساه ولا ترجع تشكره؟ الانسان الابرز كان زمان بيعيش في مأساة، المسيح خلصه من هذه المأساة. بصوا المأساة بتاعت الابرز جت في سفر اللاويين صح 13، يقول: الابرز الذي فيه الضربة تكون ثيابه مشقوقة، يعني يمشي في جلبيته مشقوق علشان انت تبقى فاهم ان دوت ابرز، ورأسه يكون مكشوفا ويغطي شاربيه، من هنا كده يغطي بقه وشفايفه، وينادي: نجس نجس. طول ما هو ماشي يقول نجس نجس عشان ما حدش يقعد ناحيته. كل الايام التي تكون الضربة فيه يكون نجسا، انه نجس يقيم وحده خارج المحل يكون مقام. جه المسيح شفاهم عشان يرجعوا للمحلة، فرجعوا للمحلة ولم يرجعوا الى يسوع. حاجة تزعل. في ناس ياخذوا النعمة وينكروا ربنا. اما حكاية لما المسيح قال عنه ان هو الانسان غريب الجنس، ليه قال عليه غريب الجنس؟ جات الحكاية دي في سفر الملوك الثاني صح 17، ايام ما حصل السبي الى اشور. يقول: اتى ملك اشور بقوم من بابل وكوس وعوة وحماس وصفروايم، واسكنهم في مدن السامرة عوضا عن بني اسرائيل، فامتلكوا السامرة وسكنوا في مدنها. فالناس اللي موجودين في السامرة بقوا خليط من اليهود ومن الغرباء، عشان كده المسيح قال عنه غريب الجنس. لكن حتى هذا غريب الجنس رجع وشكر المسيح. احنا عايزين نتعلم من المرأة نزفة الدم ومن هذا الانسان السامري، ان احنا عندما نتلامس مع المسيح هناخد الشفاء، نرجع ونكون عبيده. لاحظوا مثلا في موسم الامتحانات تلاقي الطلبة جايين الكنيسة ويصلوا ونعمل لهم قداس مخصوص ونقول لهم ربنا معاك ويساعدكم وتنجحوا بإذن الله، بعد ما ينجحوا ولا يسألوا في ربنا أجازة وصيف وهيصة، تلاقي يوميا ان هم رايحين الامتحان يعدوا على الكنيسة يولعوا شمعة: يا ستي عادوا تكوني معانا. اخر يوم في الامتحانات يطلعوا من الامتحانات على المكدونالدز وعلى تكة وياكلوا ويشربوا ويلعبوا ويهيصوا، محدش فيهم يرجع لربنا يقول: اشكرك رب ان احنا خلصنا الامتحانات. ويوم ما تظهر النتيجة مين فيهم يرجع الكنيسة يولع الشمعة ويقول: اشكرك رب ان نجحت؟ يجري على زملاته ويخبرهم ويفرحهم، وعلى اسرته وعلى والديه. طبعا في ولاد بيبقى احسن من كده، انا عارف في ولاد وبنات زي الفل، محبة الله متأصلة في قلوبهم، يحسوا بالمسيح احساس حلو ويعيشوا معاه دايما. لإلهنا المجد الدائم الى الابد، امين.